الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية 56 والمقامة في يوم الثلاثاء الموافق 23 من شهر رمضان لعام 45 و400 ألف، ومع رسالة صحة المنهج السلفي وتميزه عن غيره في كل باب، للشيخ العلامة زيد بن محمد ابن هادي المدخلي رحمه الله تعالى رحمة سعة وأعلى درجته.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى: فصل. وحيث قد علمت بجلاء ووضوح ما تميز به السلفيون أهل السنة والجماعة من الاعتقاد الصحيح ومواقف الحق بالنسبة للفرق المنحرفة عن سنن الحق المتناقضة في أقوالها وأعمالها والمتدافعة ببدعها وضلالاتها في الأبواب السالف ذكرها، فإنني أحب أن أذكرك أيها القارئ الكريم بما تميز به السلف وأتباعهم حقا وحقيقة من صحة المنهج في باب الدعوة إلى الله، وصحة المنهج كذلك في باب الولاء والبراء في دين الله تعالى. فأقول:
نعم، المنهج السلفي، إذا قلنا المنهج السلفي فالمراد بالسلف الصالح هم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم أهل القرون الثلاثة المفضلة، ثم من تبعهم بإحسان، فكل من سبقنا فهم سلف لنا. لكن هذا يطلق على، عند الإطلاق يقال سلف الأمة أو يقال السلف الصالح، فالمراد ما أنا عليه اليوم وأصحابي كما قال صلى الله عليه وسلم، وأهل القرون الثلاثة المفضلة، هؤلاء الذين تقدمونا في هذا المنهج ونحن لهم تبع. وليس كل من يقول أنا سلفي يكون سلفيا، بل السلفي من صار على منهج السلف الصالح، ينتهج منهجهم ويسير على ضربهم ولا يتعدى ذلك، لا في كبير ولا في صغير، لا في مصدر استدلال ولا في مصدر تلقي، بل منهجهم منهج يتميز بالوضوح. فأنا سلفي على منهج السلف الصالح، اعتزي إليه وأنتسب إليه ولا أخرج عنه، هذا هو الذي يجب على كل مسلم أن ينتسب إليه. فإن الناس اليوم جعلوا المنهج السلفي جماعة من الجماعات، هؤلاء سلفيون، هؤلاء إخوان، هؤلاء تبليغ، هؤلاء جماعة إسلامية، فصار المنهج السلفي عبارة عن جماعة من الجماعات، هذا غلط. فيقولون مثلا مدرسة الإسكندرية ده منهج سلفي، السلفيون مدرسة الإسكندرية الحزبية، أو مدرسة فلان، أو مدرسة علان، أو إلى آخره، هؤلاء سلفيون في مقابل الإخوان، الإخوان والسلفيون، الإخوان والسلفيون.
ويكون من يقابل الإخوان هؤلاء ليسوا سلفيين بالمعنى الذي تتضمنه كلمة السلف الصالح، إنما لابد أن يعلم كل مسلم، ومن هنا يجب على كل مسلم أن يعتزل هذا المنهج، أن كلمة المنهج السلفي يعني لزوم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. من الذي يتبرأ من هذا؟ ومن الذي يقول أنا لست بسلفي؟ إذا قلنا بأن المنهج السلفي اتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي يستطيع أن يتبرأ من هذا؟ إنما المنهج السلفي ليس منهج ياسر برهامي وجماعته، ليس منهج محمد حسان وجماعته، ليس منهج غسلان وجماعته، ليس منهج، لا، إحنا نقول منهج سلفي وينبغي أن نلتزمه، يعني ما كان عليه النبي والصحابة. فأنا أرجو أن ننتبه لهذه المسألة، لأن بعض الناس يجعل المنهج السلفي جماعة من الجماعات على غرار التبليغ والإخوان والدواعش والأشعرة والمعتزلة والصوفية لا أبدا، منهج السلفي هو الأساس الثابت ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ولهذا يجب علينا أن نتبع هذا المنهج، لأن الاتباع لهم هو النجاة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على ما أنا عليه اليوم وأصحاب. يبقى كل هذه الفرق في النار. في النار يعني ماذا؟ يعني متوعدة بالنار من باب الوعيد. وقد يدخل واحد النار وقد يغفر الله عز وجل له، وقد يدخل واحد النار ثم يخرج بعد ذلك، وقد يخلد في النار إذا كان قد كفر ببدعته. فحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في النار، ليس هذا من باب الجزم أن أي واحد في جماعة يدخل النار حتما. يبقى أي إخواني، أي تبليغي، أي داعشي، أي كذا، يبقى لابد أن يدخل النار حتما. لا، ليس المعنى هذا، إنما هذا نظير قول الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. طيب، هل نجزم أن كل واحد يأكل أموال اليتامى أنه حتما سيدخل النار، أو هذا من باب وعيد؟ هذا من باب وعيد. انتبهوا لهذه المسألة، لأن بعض الناس يظن أن هذا حديث لا يمكن أن يصح، وفيه نكرة عظيمة جدا. كيف يكونون كلهم في النار وهم مسلمون وكذا؟ فنقول في النار من باب الوعيد، أي أن النبي حذر من هذا التفرق، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا التفرق سبيلا من سبل دخول النار. فمن كان على هذا التفرق فإنه سبيل من سبل دخوله إلى النار. قال: كلهم في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الإعراض بن سارية عند بعض أصحاب السنن وفي المسند: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، هؤلاء هم السلف. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، يبقى هؤلاء هم سلفون الصالح. فإذا قلنا نحن سلفيون، أو ندعو إلى المنهج السلفي، أو المنهج السلفي منهج ينبغي أن يحتذى ويجب على كل مسلم أن يكون سلفيا، فما مرادنا بالمنهج السلفي؟ حتى إذا ذكرنا بعد ذلك علينا باتباع السلف، منهج السلف أو كذا، قصدنا هذا هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده المنهج السلفي. لا سلفية معاصرة ولا سلفية فلان أو علان أو الأخير، بل كل من كان على ما كان عليه النبي والصحابة فهذا نقول هو سلفي، بمعنى أنه على منهج السلف ولا يخرج عن هذا المنهج. فمن الخطأ الشائع جدا أننا نجعل منهج السلف زي منهج الإخوان، ده جماعة وده جماعة. لا، منهج السلف ده الأصل، هذه الجماعات خرجت عن المنهج السلف، سواء كانت قديمة صوفية أشعرة معتزلة جهمية خوارج وكذا، أو كانت معاصرة إخوان تبليغ، كل هذه الجماعات كلها منشقة عن المنهج السلفي. كلها. ولهذا ما حكم كل هذه الطوائف والجماعات؟ حكم هذه الطوائف والجماعات أنها ليست على جادة السلف، أنها جماعات وطوائف منحرفة، منحرفة، ليس طائفة منها واحدة على الجد، لا صوفية ولا أشعرة ولا معتزلة ولا جبرية ولا قدرية ولا إخوانية ولا تبليغية ولا سكندرية ولا أي طائفة تخرج عن ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذه تكون طائفة منحرفة. ده جواب مختصر. ما تقول هؤلاء عندهم خير وعندهم شر وعندهم الحكم على الطائفة شيء، والحكم على القول اللي بيصدر ممن ينتمي إلى الطائفة شيء آخر. القول قد يكون في حقه باطل، إنما حكم الطائفة باطل. يبقى نفرق بين حكم طائفة وبين الحكم على قول شخص ما، هذا يحكم عليه وافق الصواب نقول هذا القول قول صواب، أو خطأ نقول هذا القول قول خطأ. لكن الجماعة جماعة منحرف، والمنتمي للجماعة منحرف، لكن ليس كل منحرف يكون كل كلامه منحرفا، قد يكون في كلمة صواب. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشيطان الذي لقي أبا هريرة وعلم آية الكرسي وأخبار آية الكرسي، قال صدقك وهو كذوب، هو كذوب، ولكن صدقك، صدقك في هذه العبارة، صدقك في هذا القول، لكن هو ماذا؟ كذوب. وبالتالي المنتمي لأي جماعة من هذه الجماعات قد يقول كلمة حق، نقول صدقك وهو منحرف. يبقى باختصار اكتب هذه العبارة عشان يبقى واضحة جدا، لأن العبارة ديت مع وضوحها إلا أنه قد يقع فيها اختلاف عظيم جدا. عبارة اكتبها: فائدة في الاجتماع والتفرق، في وسط السطر، فائدة في الاجتماع والتفرق من أول السطر. من أصول أهل السنة والجماعة الاجتماع، من أصول أهل السنة والجماعة الاجتماع وتحريم الافتراق. والمراد بالاجتماع والجماعة اتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، اتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. والمراد بالافتراق، والمراد بالافتراق الخروج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. وبناء عليه فكل الطوائف، فكل الطوائف والجماعات والفرق القديمة والمتأخرة والمعاصرة فارقت سبيل أهل السنة والجماعة الذي كان عليه النبي والصحابة. فكلها طوائف منحرفة، كلها طوائف منحرفة. وكلهم مخالفون لأصول أهل السنة، فمن مقل ومن مستكثر، فمن مقل ومن مستكثر. ولا توجد جماعة أو فرقة على الاستقامة إلا واحدة، إلا واحدة، وهم أهل السنة والجماعة، وهم أهل السنة والجماعة الذين لا يعرفون إلا بالسنة، الذين لا يعرفون إلا بالسنة ولا ينتسبون إلا إلى السنة. ولا يستقون، ولا يستقون إلا، ولا يستقون إلا من أهل السنة. طيب، ما حكم الانتماء لهذه الجماعات؟ الجواب: لا يجوز. والمنتمي لهذه الجماعات والطوائف منحرف ضال، منحرف ضال. بدأ باختصار، باختصار لا ننتمي للجماعة ولا طائفة سواء معاصرة أو من قبل متقدمة، أيا كان، أنت صوفي منحرف، أنت أشعري منحرف، أنت معتزلي منحرف، أنت إخواني منحرف، أنت تبليغي منحرف، أنت سكندري برهامي منحرف، أنت داعشي منحرف، أنت قاعدي منحرف، أنت أي شيء طالما جماعة أو طائفة منحرف، مقل بقى ومستكثر، هذه الطائفة أشد من هذه الطائفة، هذه الطائفة أضل من هذه الطائفة، لكن ده باختصار، ده باختصار. الله عز وجل قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ولست منهم في شيء، شيء هذه نكرة في سياق نفي تفيد العموم، لست منهم في شيء أبدا. وقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، ولا ترى كل جماعة من هذه الجماعات فرحة بما عنده، كل جماعة تدعنا الصواب، الإخوان دي الجماعة الأم، إحنا الصواب وعدنا غلط، التبليغ إحنا الجماعة الأم، نحن الصواب ومن عدنا خطأ، الأشاعرة نحن الصواب، المعتزلة نحن الصواب، هذه كلها جماعات منحرفة، ولو كانوا على الصواب لكانوا على ما كان عليه النبي والصحابة، يأخذون بما كان عليه النبي والصحابة ويستقون من هذا المصدر، مصدر الاستدلال، مصدر كتب أهل السنة والجماعة، الاهتمام بأئمة أهل السنة والجماعة بس فقط، لا أشعري ولا متروزي ولا كلابي ولا كرامي، أنت منتسب إلى ماذا؟ السنة، إلى الانتساب إلى السنة. ولهذا ما السنة؟ ما لا اسم له إلا السنة، ما لا اسم له إلا السنة. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة في الصحيح، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، فاعتزل تلك الفرق كلها. يبقى إذن هذا موضوع منتهي، مسألة منتهية، فاعتزل تلك الفرق كلها. وقال صلى الله عليه وسلم: ولو من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. دعوكم بقى من الذي يهون من هذا ويقول هذه جماعات دعوية، دي ليست فرقا نارية، دي جماعات دعوية تختلف في أساليب الدعوة، والكلام ده بيقوله أدعياء السلفية، لكن هذه الجماعات ما تقول هذا الكلام. يعني جماعة الإخوان مثلا المسلمين ترى في قادتها ومؤسسيها من يقول هذه الجماعات لا إشكال فيها وكلها جماعات دعوية وكلهم على خير؟ أبدا، إنما على خير واحدة بس، هم فادعونا إلى جماعتهم وادعونا إلى طائفتهم، وكل جماعة تدعو إلى كذا. هل جماعة التبليغ تقول هذا أن هذه الجماعات على خير؟ لا، إنما من الذي يقول هذا الكلام؟ الذي يقول هذا الكلام أدعياء السلفية الذين يريدون أن يهونوا من شأن الافتراق وأن يزوجوا هذه الجماعات بعضها إلى بعض حتى يكسبوا جماهير هذه الجماعات. يبقى الشيخ فلان هذا المشهور هذا عنده من الإخوان وعنده من التبليغ وعنده من وعنده من كل هذه الجماعات عنده. ليه؟ لم يفصل، لم يفصل، لم يحدد. لأن هذا الكلام الذي أقوله أنا، هذا الكلام الذي أقوله أنا لا يمكن يحضر لي إخواني أصلا، لا يمكن يحضر لي تبليغي. هيحضر تبليغي وأنا بضلله؟ هيحضر لي إخواني وأنا أضلله؟ لكن حينما أقول هذه جماعات عاملة في حق الدعوة والأمة تحتاج إلى هذه الجماعات، وهذه الجماعات نبض الأمة وشبابها شباب الصحوة، وإذا كان عند بعض الجماعات أخطاء من ذا الذي ترجى سجاياه كلها وكل يؤخذ من قوله ويرد، ولابد أن نجتمع على اليهود وعلى النصارى ولا نفرق بيننا والذين يفرقون بين المسلمين. طبعا دي دعوات تجد رواجا، هذه دعوة تجد رواجا، وبالتالي أنا أكون الآن الإخوان سيحضر لي والتبليغ سيحضر لي، لأنني لا أضع فارغ، لا أضع نقطة نقاطا على الحروف. الآن ما الفرق بين حرف الحاء والخاء والجيم؟ إذا عريت الحروف هذه عن النقطة، ما الفارق يا إخوان؟ ها؟ في فارق، الصورة واحدة، الحاء الخاء الجيم صورة واحدة. ما الذي سيفرق؟ النقطة، النقطة. فإن وضعت النقطة فوق صار حرف الخاء، وضعتها تحت صار حرف الجيم، عريتها عن الحرف صار حرف الحاء. فإن وضعت النقطة فوق صارت خمار. طيب إذا حذفت النقطة من فوق وجعلتها تحت جمار. طيب إن عريتها عن النقطة حمار. فما الفرق بين حمار وجمار وخمار؟ شوف كل كلمة دي في الشرق ودي في الغرب، الفارق نقطة، وضع النقاط على الحروف يميز. خمار جمار حمار فوارق، نقطة واحد، نقطة، لكن صورة الحرف واحد. فلابد أن نضع أيضا النقطة السلفية التي تفرق بين المناهج الخلفية. فدي أول مسألة تستفيدها في الاعتكاف، هذا في المناجية، ولو ما خرجت من المعتكف إلا بها كفى. أنت جاي بقى بتحب إخوان، بتحب تبليغ، بتحب كذا، بتحب جماعات دي، أول حاجة خذها الآن مش كلامي أنا، كلام النبي لحذيفة، فاعتزل تلك الفرق كلها. خلاص الحمد لله كده، أول حاجة، أول حاجة استفدناها من الشيخ كده، اعتزلنا الفرق. يا الواحد حمله خف صراحة، الحمل خف كده الحمد لله. الواحد كان شيل 73 فرقة الواحد لو شيل 73 كيلو على كتافه فده الحمد لله كده خلاص خلصنا 72، بقى واحدة بس هي في القلب، ليست على الكتف، هي في القلب، هي عمق الهداية، هي عمق النجاة، هي التي خلقنا لها، أن أكون سلفيا على الجاد. هذه الواحدة، وما عداها كلهم في النار، كلهم متوعدون. وانا لماذا، لماذا اترك من علي واصحابي؟ لماذا اترك الاثر واتي الى كلام بنا، اتي الى كلام محمد الياس، اتي الى كلام ياسر رامي، اتي الى كلام محمد حسان، مرة ينزلون الميادين، مرة ثورة حرام، مرة ثورة حلال، مرة ولوا المرأة، مرة ما تولوش المرأة، مرة الديمقراطية كفر، مرة الديمقراطية وجبة لا بد ان نشارك في الامة، مرة جماعة الاخوان ليست على الجدة، مرة جماعة الاخوان هم رجال المرحلة، مرة ايه ده، ايه ده، ده منهج، ده ايه ده منهج، ايه ده، ده منهج تجار السلعة اللي تمشي مع الناس نأتي بها. السلعة اليوم ترويج للإخوان، خلاص يلا السلعة اليوم، لا رد على الإخوان، يلا السلعة اليوم نقول حزبا، يلا السلعة اليوم احزاب حرام، يلا هذا منهج يا إخوان. إذا ليس له ثوابت يا إخواني، هذا منهج ليس له ثوابت، إنما المنهج السلفي منهج منذ أن نطق به النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الآن منهج واحد، الذي قاله النبي هو الذي نقوله الآن. فاعتزل تلك الفرق كلها، فاعتزل تلك الفرق كلها. بيننا وبين النبي أكثر من 1400 سنة والقول واحد، والقول واحد. يبقى كلمة المنهج السلفي ما المراد بها؟ ما أنا عليه اليوم وأصحاب، هذا المنهج السلفي. يبقى ليس منهج السلفي منهج هشام أو منهج ابن باز أو منهج الألباني فضلا عن المناهج التي يقولها أدعياء السلفية. يعني نحن حينما نتبع ابن باز، نتبع ابن عبد الوهاب، نتبع ابن تيمية، نتبع أحمد بن حنبل، حينما نتبع هؤلاء في هذا، لأنهم تبعوا ماذا؟ ما أنا عليه. ما الذي جعلني أفرق بين أحمد بن حنبل السلفي السني وبين أحمد بن أبي دؤاد المعتزل الجهمي؟ ما الذي جعلني أفرق؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابي الذي كان عليه النبي ماذا؟ ما الذي جعلني أفرق بين بشر المريسي وبين بشر الحافي؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ما الذي جعلني أفرق بين ابن باز ويوسف القرضاوي؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابي. بعض أبنائنا الصغار لسه في أولى ابتدائي ولا في ثاني ابتدائي، فأمس أنا بقول لكم هاتوا كلام يوسف القرضاوي. شوفوا يا إخوان، هذه من البشريات ما شاء الله، الذين يقولون لا نتكلم في المنهج ولا نتكلم. فكلام يوسف القرضاوي في مسألة الكتابية، إذا أسلمت تحت كتابي هل تبقى معه ولا لا؟ فهو بيستشكل ولا صغير كده، فبيستشكل ويقول لأبيه، طيب مش يوسف القرضاوي ضال؟ قال نعم. قال طيب ليه الشيخ بيقول ان هاتوا كلام يوسف القرضاوي، احنا ما ينبغي ان احنا نجيب كلام يوسف القرضاوي لانه ضال، فليه الشيخ بيقول هات كلام يوسف القرضاوي؟ فجاءني هو بعد الصلاة يقول لي انت ليه بتقول هات كلام يوسف القرضاوي؟ يوسف القرضاوي هذا ضال؟ قلت له اه، احنا جيبنا كلام يوسف القرضاوي عشان نبين ضلاله، مش عشان نستدل به، ليس لكي نستدل به، وإنما لنبين ضلال يوسف القرضاوي. لكن شوف الولد يسمع وهو صغير ينكر عليك، ينكر على الشيخ ازاي بفهم ايه هو ينكر، ازاي نقول هات كلام يوسف القرضاوي ويوسف القرضاوي ضال؟ الولد الصغير يفهم هذا، والشيخ اللي صار اكبر من عمره شيخ وابيه ما يدري عن هذا، شيخ وابيه اللي بيسأله ما يدري عن هذا، والصغير يدري عن هذا. عرفتم فائدة الكلام في المنهج؟ عرفتم؟ تعرفين الأولاد اللي بيلعبوا دول؟ تعرفين الأولاد اللي بيلعبوا دول ويجروا دول؟ العيال دي هتبقوا إن شاء الله بإذن الله أئمة سنة إن شاء الله. العيال اللي بيلعبوا دول واللي نايمين دول، نصهم نايم وثلاث أرباعهم أيمن وبيلعبوا، يصحوا بس يلقونا، واخد بالك؟ لكن إن شاء الله يرجخ، خليهم يلعبوا حوالين، هم القوم لا يشقبهم إيه؟ جالسهم. طبعًا أنا نؤدب ونوجه، بس إحنا بنقول في مسلمات مركوزة الحمد لله. فلما نجد من يقول ألا هو احنا لماذا نقول يوسف القرضاوي طالما يوسف القرضاوي ضال؟ لأنه تقرر عند ماذا؟ تقرر عند أن الشيخ إذا كان ضالا وإذا لم يكن شيخ على المناهج فلا يصح أن تستدل به ولا أن تقرأ في كتبه. يتربى على ما ربى أبو زرعة والسلف، أئمة السلف الأمة. أبو زرعة لما سئل عن كتب الحارث المحاسبي حذر منه، فقالوا إن فيها لعبرة، وكان الحارث المحاسبي من الوعاظ الأمة الكبار، لكن لم يكن على الجدة، كان يقول بمسألة اللفظ، لفظ بالقرآن المخلوق. فقيل إن فيها لعبرة، فقال أبو زرعة رحمه الله من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له عبرة، من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له عبرة، اللي ما اتعظ بأهل السنة. ولهذا يا إخواني صلاتنا بالليل في أصوات جميلة 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 في مساجد كثيرة جدا تخطف القلب، لكن كيف يخطف قلبي صوت مبتدع يبدع الرحمن على العرش استوى ثم هو يعتقد أن الرحمن على العرش استولى؟ كيف تقع في قلبي؟ لكن حينما تقدم بي السلف السني ولو صوت عادي لكنني أشعر بالخشوع وراءه وخلفه. لماذا؟ لأنني أصلي خلف إنسان يعتقد ما يقرأ، يؤمن بما يقرأ. القرآن عقيدة، القرآن ليس غناء نحل به أصوات دون مناهج، لكن إذا اجتمع الأمران فهذا نور على نور، ولا شك أن صوت الطيب نعمة من الله عز وجل، لكن صوت بلا عقيدة، صوت بلا عقيدة هذا غناء؟ صوت مغني، صوت مغني؟ لما نريد صوت مع عقيدة. إذا قرأ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لسنة شيء يكونوا بعيدا عن هذه الجماعات، حينئذ تقع الآية في قلبي الرحمن على العرش سوى، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. كيف أصلي وراه وهو لا يعتقد أن لله يدين ويبدع؟ وتراهم يدققون يا أخي، يقولك إيه من ما اخترعه أهل الأداء في القرآن، يقولون إذا جئت تقرأ الآيات اللي فيها انتقاص يهود أو نصارى الله خفت صوتك. يعني مثلا إيه؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. من الذي علمك هذا؟ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. هذا أنا ما سمعتها. يعني أخذنا القرآن عن أكثر من 6 مشايخ، 5 أو 6 مشايخ، وخلاص ما علمونا هذا ولا سمعنا من أحد من أهل العلم. وجد عند بعض العلم القدامى هذه يمكن منقول عن النخعي، لكن هذه لا مستند لها إن صحت النسبة إلى النخعي بهذا، لكن هذه لا مستند لها، لا مستند لها. الله ذكرها في القرآن لنخفض الصوت. الله ذكرها، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله. بالعكس أنا لي أن أقول لك ارفع صوتك حتى تبين قبح ما قالت من قال لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. يحرصون على هذا، ويحرصون على الترقيق والتفخيم، ويحرصون على الهمس، ويحرصون على مخارج الحروف. وهذا شيء جيد أن نحرص على مخارج الحروف وأن نقرأ القرآن كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، لكن أعظم من هذا ماذا؟ أعظم من هذا العلم بمعاني القرآن، أن تتعبد الله بالقرآن على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي رقة ستقع في قلبي إذا أنا أصلي وراء إمام لا يعتقد أن له يدين، مع أنه يقول بل يداه مبسوطتان، وهم يقولون مراد القدرة، والله عز وجل يقول لما خلقت بيدي، ويقول المراد بالقدرة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فيقع قلبي، فيقع في قلبي محبة الله للتوابين، فأرجو أن أكون تائبا، والمتطهرين فأرجو أن أكون متطهرا، وهم عندهم لا يعتقدون أن الله يحب. حرام تصف الله بأنه يحب، لا وصفت الله بأنه يحب معناه أن الله كالبشر، أنا أحب والله يحب، هذا لا ينبغي. عندهم ليس كمثله شيء والسميع البصير، ولا يقولون مثل ما يقول أهل السنة الله يحب والمخلوق يحب، لكن ليس كحب الله حب، ليس كمثله شيء والسميع البصير. ولهذا بنرد عليهم المعطلة نقول طيب الله ذات والمخلوقات ذوات، هذا يقتضي ماذا؟ المماثلة أيضا. هل تنفون ذات الله؟ لا. طيب كيف؟ هذا اقتضت ممثلة. قالوا لا، ذاته ليس كمثلها ذات. نقول قولوا وصفاته ليس كمثلها صفات، ليس كمثله شيء والسميع البصير. فليست المسألة هو أن تقوم بالقرآن كله بأجمل الأصوات، وإنما المسألة أن يخشع أهل السنة، وأن يقوم أهل السنة، وأن يتدبر أهل السنة، وأن يكون ما يقرأه أهل السنة من كتاب الله هو الذي يعتقدونه في ذات الله وفي صفات الله وفي أسماء الله وما ينبغي أن نثبته لله عز وجل. يا أخواني دي نعم عظيمة جدا، نعم عظيمة جدا، أن يجتمع السنة ويجتمع الصوت الحسن ويجتمع التلاوة الجيدة ويجتمع تلاقي الأحبة في الله عز وجل. هذا يا أخواني نور على نور، هذه نعمة عظيمة. ولهذا أنا أقول لكم دائما اعتكاف أهل السنة ليس المراد منه هو طول صلوات. يعني ممكن واحد يجي مثلا يكون جديد جاي في أول مرة كده يكون قصد نواب يقوم مثلا قيام طويل أو الصوت حسن أو الصوت جميل أو كذا، لذا احنا بنركز على أن لابد أن يكون عندنا جرعة في هذه الدورة المغلقة وفي هذا اللقاء الذي أنت فيه. من جهة الصفاء ربما تكون أفضل أيام حياتك، من جهة ما يرد على مسامعك من القرآن في الصلاة ربما في هذا الوقت ما يتسنى لك أن تسمع 40 جزءا في العصر الأواخر، تسمع 40 جزءا، ختمة أولى باقي ختمة أولى وختمة كاملة ثانية، تستمع إلى 40 جزءا في 9 ليالي أو في 8 ليالي. هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. ثم مع ذلك أيضا تأخذ المنهج الصحيح، تأتي وقد يكون في قلبك بعض تشويشات فتعود صابرا. ولهذا نقول لإخواني ولسيما الجدد، أي واحد يجد في قلب شيء اسألني، أنا عندي أجيبك أهم من صلاة التراويح، أنا أؤخر الصلاة من أجلك. جاء في حديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على منبره جاءه رجل فقال يا رسول الله رجل غريب يريد أن يعرف دينه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم واخذ كرسيا وعلمه وعلمه وجاء أيضا في بعض الأحاديث ما الذي جاء بك؟ قال جئت أطلب العلم. بعض السلف قالوا له مرحبا بطالب العلم، ثم ذكروا حديثة إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، أو كما جاء في الأثر. فأفضل شيء يا إخواني، وركزوا على هذا بارك الله فيكم، أفضل شيء أن تعود من هذا المعتكف وأنت على منهج السلف اللي هو النبي والصحاب، ليس منهج هشام ولا منهج ابن باز، ولا أدعو لمنهج ربيع المدخلي، ولا أدعو إلى منهج كشخص، إنما ندعو إلى منهج سلفي. هؤلاء الحمد لله علماؤنا ودلونا عليه وجزاهم الله خيرا، لكن ليس منهجنا منهج أشخاص، لا مدخلي ولا ابن باز ولا ابن عثيمين ولا أحمد بن حنبل، إنما عرفنا هؤلاء العلماء عن طريق منهج السلف الأقدم من هذا. يبقى كلمة منهج سلفي يسوي يا إخواني ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ها؟ مثل ما لدينا كده يا أبا عبيدة إن الطريق إلى القدس في اتباع ما أنا عليه اليوم وأصحاب، ما أنا عليه اليوم وأصحاب. ومن هنا لما أقول جاهد بالسنن يعني ما أنا عليه اليوم وأصحاب، كلام واضح، نجاهد بما كان عليه النبي وأصحاب، نجاهد بما كان عليه النبي وأصحابه. خذوا هذه الكلمة أرسلها لبعض إخوانكم، كلمة جميلة أوي. اتضح يوسف القرضاوي على منهج جاهد بالسنن. يوسف القرضاوي إخواني الرأس طبعا، هذا الكلام ذكره في كتابه، شوف قديم هذا كتاب يوسف القرضاوي اسمه فقه الجهاد دراسة مقارنة لأحكامه وفلسفته في ضوء القرآن والسنة. طبعا فلسفة دي مش عندنا، مش عبارة سلفية ولا عبارة العلماء يعني، لكن على كل حال دي عبارة معاصرة. استمع بالله عليكم، أقرأ عليكم كلام يوسف القرضاوي ولعلكم تقولون يا شيخ لا ده يمكن ده كلامك ده بس يمكن أخ أخطأ. انتبهوا بارك الله فيكم، كلام يوسف القرضاوي في الجهاد، جهاد بقى الدافع، خلي بالكم إخواني، يوسف القرضاوي جهاد الدافع، يوسف القرضاوي جهاد الدافع ليس جهاد الطلب. الذين رفعوا الآن جهاد الدفع لا يلزم له شرط، لا راية ولا قدرة ولا 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 إلى آخره. طبعا ده في بعض المواضع يصح لكن ليس في كل المواضع. يقول يوسف القرضاوي: أما إذا كان الجهاد جهاد دفع، أي جهاد مقاومة للعدو الغازي، فهذا جهاد اضطرار لا جهاد اختيار، هو جهاد مقاومة للوقوف في وجه العدو حتى لا يدخل أرض الإسلام أو لطرده منها إذا دخل. جهاد الدفع إذا دهم العدو أرضك تدفع، هذا جهاد الدفع، جهاد الطلب تطلب العدو في أرضه. وفي هذا الجهاد يقول القرضاوي: وفي هذا الجهاد تبذل المهج والأرواح حفاظا على الأرض والعرض ودفاعا عن الحرمات والمقدسات، ولكن انتبه من أول هنا، ولكن ليس إلى حد تعريض الجماعة كلها للهلاك، فليس من الحكمة والصواب أن ندخل مع العدو معركة فناء وإبادة، فناء وإبادة إذا كانت القوى غير متكافئة ولا متقاربة، وهذا من واقعية هذه الشريعة التي تتعامل مع الحقائق على الأرض ولا تحلق في مثاليات ليس تحتها طائل، إنها تعمل أبدا على جلب المصلحة وتوقي المفسدة، ولها في ذلك فقه رحب عميق سميناه فقه الموازنات. يقول الإمام عز الدين ابن عبد السلام: التولي يوم الزحف مفسدة كبيرة لكنه واجب، تولي يوم الزحف مفسدة كبيرة لكنه واجب إذا علم أنه يقتل من غير نكاية في الكفار، لأن التغرير بالنفوس إنما جاز لما فيه من مصلحة إعزاز الدين بالنكاية في المشركين، فإذا لم تحصل النكاية في المشركين وجب الانهزام. لما في الثبوت من وفاء من فوات النفوس، لما في الثبوت من فوات النفوس مع شفاء صدور الكفار وإرغام أهل الإسلام، فقد صار الثبوت هاهنا مفسدة محضة ليس في طيها مصلحة. ده كلام من ده، ألا ده كلام القرضاوي الإخواني، ده الكلام اللي يخاطب به حماس اليوم وبيعد بقى الأدعية السلفية. يوسف القرضاوي بيقرر هنا منهج السلف، سبقنا وهو كذوب إخواني، سبق يوسف القرضاوي كذوب إخواني، سبق. يبقى إذن وجب الانهزام، وجب الفرار، وجب الهجرة لو في الثبات إضاعة النفوس كلها، بحيث لا تبقى قوة تحدث النكاية في العدو. الآن النكاية في من؟ في العدو ولا فينا؟ الآن الدمار في ماذا؟ أين كلمة الأقصى في المطالب اليوم؟ بدأوها طوفان الأقصى، والآن أين الأقصى؟ الآن إعادة النازحين، ده مطلب رئيس. إلى ماذا؟ إلى أبنية هدمت، وإلى مستشفيات أزيلت، وإلى مدارس سقطت، وإلى غزة التي قسمت، وإلى الأرض التي نقصت، إلى ماذا؟ إلى البلد الذي احتلت، إلى ماذا؟ فين الأقصى؟ أنتم يا من 70 أخرار تجدون أقصى الآن؟ من شروطنا رفع الأيدي عن الأقصى، نصلي فيه بحرية. الآن قمة التجديد في الأقصى الآن، لا يدخل الأقصى الآن إلا من سن ما بعد 55 وما قبل 10 سنين، من 10 إلى 55 لا يدخل الأقصى. اللي هم يذهبوا إلى الأقصى أصلا دون 10 يروح يعمل ايه؟ وبعد 55 كم يعني؟ على يد يهود، واضح؟ فكلام يوسف القرضاوي هنا جاهد بالسنة، هذا كلام يوسف القرضاوي، هو منهج جاهد بالسنة، سبحان الله العظيم. هذا الكلام الذي يتفق مع الشريعة، يتفق مع أحكامها. فلهذا نقول منهج السلف ما أنا عليه اليوم أصحاب. أين نجده؟ طيب أخوان، سؤال اكتبوه عندكم وضيفه لهذا سؤال. كل يدعي منهج السلف، فأين نجد منهج السلف على وجه القطع والجزم؟ كل يدعي منهج السلف، فأين نجد منهج السلف على وجه القطع والجزم؟ ده سؤال مهم جدا، لأن الكلام اللي أنا أقوله الآن بيقوله غيري، هيقوله حوينة، هيقوله حسن، هيقوله كل هؤلاء. أين أجد منهج السلف هذا على وجه القطع والجزم؟ الجواب نجده في كتب أهل السنة والجماعة. نجده في كتب أهل السنة والجماعة مثل أصول السنة للإمام أحمد، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، السنة للخلال، شرح السنة للبربهاري، السنة للمروزي، اعتقاد السلف للصابوني، اعتقاد أئمة الحديث للإسماعيلي، وغير ذلك من هذه الكتب. هذه الحكم واضح يا إخواني، بارك الله فيكم. وبهذا يكون السؤال هذا متكاملا وتم الجواب عنه بتكاملية. ما منهج السلف؟ حكم الجماعات، حكم المنتمي إلى الجماعات، أين نجد منهج السلف على وجه الجزم والقاطع؟ واضح؟ طيب نسأل أسئلة شفوية، ما المراد بالمنهج السلفي؟ ها أجيب، ها عايزين الشرط يبقى الجدد اللي جاي. قول يا أسامة. ما أنا عليه اليوم وأصحابي. طيب السؤال الثاني، ما حكم الجماعات والطوائف والفرق القديمة والمتأخرة والمعاصرة؟ ها ها قل. منحرفة وضالة، لأنها خرجت عن جسد المنهج السلفي. هذه خرجت ببدعة اسمها القدر، وده خرج ببدعة اسمها الجبر، وده خرج ببدعة اسمها الخروج، وهذا خرج ببدعة اسمها الإرجاء، وهكذا. طيب السؤال الثالث، ما حكم المنتمي إلى هذه الجماعات؟ ها لا يجوز، وهو منحرف وضال، هو منحرف وضال، حكم منتمي لهذا. طيب أين نجد منهج السلف على وجه القطع والجزم؟ ها أين نجد؟ تفضل. كتب أهل السنة والجماعة. طيب الصومالي مثل لكتب أهل السنة، أحسنت. طيب دليلنا على كل هذا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، دليلنا على كل هذا فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة، دليلنا على كل هذا، وإنه من يعيش منكم بعد فصار خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، إلى غير ذلك من هذه النصوص القاضية بأننا ينبغي أن يكون انتماؤنا وولاؤنا وأن يكون تمحورنا حول شيء واحد فقط، هو ما أنا عليه اليوم وأصحابي في كتب أهل السنة والجماعة. هذا باختصار مفهوم المنهج السلفي وحكم الخارج عن المنهج السلفي في هذا. نعم. نعم هو نفس. نعم خصومة، هي خصومة أرض، هم إلى الآن يقولون هذه الخصومة محددة في هذا. نعم ماذا؟ طيب هذا سؤال ماشي أضيفوه أيضا، ما حكم الانتساب إلى المنهج السلفي بقول أنا سلفي، بقول أنا سلفي؟ لأن بعض الناس يقول ما تقول أنا سلفي، قل أنا مسلم، ولا تقل أنا سلفي. الجواب، الانتساب إلى المنهج السلفي بقول أنا سلفي فيه تفصيل، فيه تفصيل. فأولا الانتساب إلى المنهج والاعتزاء إلى المنهج واجب على كل مسلم، فيكون قولي أنا سلفي بمعنى أنا على منهج السلف، وهذا واجب. هتكلم من تيمية، وهذا واجب. اثنان، وأما القول أنا سلفي على أنه جماعة معينة أو حزب معين أو طائفة معينة تتسمى بهذا، كأن أقول الجماعة السلفية بالقاهرة، أو الدعوة السلفية بالأسكندرية، فتكون علامة على حزب، فهذه مردودة لأنها ترجع إلى منهج أشخاص، فهناك فرق إذن بين التسمية المنهجية والتسمية الحزبية. هذا كلام ابن عثيمين. ده ملحظ مهم جدا. هذا ملحظ مهم جدا. ثلاثة، الانتساب إلى المنهج السلفي ليس متوقفا على كلمة سلفي، بل تارة يقال منهج السلف، وتارة يقال منهج أهل السنة والجماعة، وتارة يقال منهج أهل الحديث، وتارة يقال منهج أهل الأثر، وتارة يقال منهج الطائفة المنصورة، وتارة يقال منهج الفرقة الناجية. وبالتالي فالنسب متعددة لمعنى واحد، ولا يحصل، طب الجواب ده مهم جدا تكتبه بحروف، ولا يحصل الولاء والبراء على اسم من هذه الأسماء ووصف من هذه الأوصاف دون غيرها. أربعة، ليس من الواجب أن أضع هذه النسبة بعد اسمي حال الكتابة، فأقول مثلا هشام بن فؤاد البيلي السلفي، ده ليس واجبا، وإن كنت أنا أقول أنا السلفي وأنتمي إلى المنهج، لأن انتمائي إلى منهج وأصرح بأنني سلفي نسبة إلى هذا المنهج، لكن ليس من الواجب أن أكتب كلمة سلفي. هذا خلاصة التفصيل في هذه المسألة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، اكتبوا العبارة دي،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: لا عيب على من أظهر.
انتبه، اكتبوا هذا، اكتبوا عندكم النقل ده. قال شيخ الإسلام في المفتاوى: لا عيب على من أظهر
مذهب السلف.
مذهب السلف
وانتسب إليه
واعتزى إليه
بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا.
واضح يا إخوان؟ يبقى أنا بنتسب إنساب منهجي، لازم أقول أنا على منهج السلف، لازم أنا سلف على منهج السلف، ويجب على كل مسلم يكون هكذا. طيب، أما إذا كان نساب بقى لسلف ديت على أنها جماعة وحزب، ننظر ماذا يقول ابن عثيمين.
قال العلامة العثيمين في الفائدة 16 من حديث التعليق على الأرباض أنه إذا كثرت،
قال العلامة العثيمين في الفائدة
16
16
في التعليق على حديث العرباض شرح 40 النووي،
في التعليق على حديث العرباض في شرح 40 النووية،
أنه
في شرح 40 النووية،
أنه إذا كثرت الأحزاب في الأمة فلا تنتمي إلى حزب.
لحظة، احنا بنملي أنه إذا كثرت الأحزاب في الأمة
فلا تنتمي إلى حزب فقد ظهرت طوائف من قديم الزمان مثل الخوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة
ثم ظهرت أخيرا
إخوانيون وسلفيون وتبليغيون وما أشبه ذلك فكل هذه الفرق اجعلها على اليسار
وعليك بالأمام
وهو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب، إلى أن قالها هذا مسألة.
قال: ولا شك أن الواجب على جميع المسلمين.
ده داخل الفائدة نفسها.
نعم شيخنا.
إلى أن قال. ها.
ولا شك أن الواجب.
موضع الشاهد.
هذا هو.
ولا شك أن الواجب على جميع المسلمين أن يكون مذهبهم مذهب السلف.
لا الانتماء إلى حزب معين يسمى السلفيين.
لا الانتماء إلى حزب معين يسمى السلفيين.
والواجب أن تكون الأمة الإسلامية.
نعم.
مذهبها.
واضح يا إخواني. يبقى هو هنا قال: لا شك أن الواجب علينا.
ولا شك أن الواجب على جميع المسلمين.
ها.
أن يكون مذهبهم مذهب السلف.
مذهب السلف. نعتزي إلى هذا المنهج، ننتسب إلى هذا المنهج،
لا الانتماء إلى حزب معين يسمى السلفيين،
لا الانتماء إلى حزب معين يسمى سلفي، حتى تسمى بالسلفيين هذا حزب، ولا الدعوة السلفية بالإسكندرية هذه الدعوة الحزبية بالإسكندرية، وإن تسمت بالدعوة السلفية بالإسكندرية. ليه يا أخواني؟ الدعوة السلفية بالإسكندرية هذه أقامت حزبا وكونت حزبا وإلى اليوم، يبقى دي دعوة حزبية على منهج الخوارج، يرون الخروج على الحاكم المسلم إذا حكم غير ما أنزل الله أو حكم بما أنزل الله ووضع قانونا فعممه، لأنه يكون بذلك كافرا بالتشريع العام، أو لم يفعل ذلك ولكنه ظلم ظلما عظيما، وهذه الجماعة ترى المظاهرات السلمية، إذا كانت مظاهرات سلمية فإنهم يرونها، وتصدر عن أقوال شيوخهم ولا تخرج عنه تحت ما يسمى بمجلس الدعوة. ويرون وجوب العمل الجماعي ويرون أن الزمان هذا شاغر عن السلطان الشرعي، ما في سلطان شرعي في مصر، وإذا غاب السلطان الشرعي باعتبار الشرعي وجب إقامة جماعة تقوم بفروض الكفايات، يعني دولة داخل دولة، جماعة داخل جماعة، وهذه الجماعة لابد لها من إمارة، والإمارة لابد لها من سمع وطاعة. كل دي أفكار حزب النور اللي هي مدرسة الإسكندرية الحزبية، وانت سمت باسم السلفية، ولهذا رأيناهم ملأوا الميادين وخرجوا على السلاطين. واضح إخواني؟ يبقى بهذا السؤال تم الجواب على كل القضية دي، حتى الانتساب إلى ملجأ السلف والتفصيل في النسبة نفرق، وحاصل الجواب التفريق بين النسبة الحزبية والنسبة السلفية، الانتساب الحزبي والانتساب السلفي. أحد يلخص ليها هذه المسألة في حكم الانتساب إلى أنا سلفي؟ قل يا حامد. لخص التفصيل فنقول يعني نفرق بين الانتساب الحزبي والانتساب المنهج. حينما انتسب الى منهج باوصاف متعددة وليس بس واحد، سلفي سني جماعة أهل حديث أهل أثر طائفة منصورة فرقة ناجية، لكن أنا لن أضع على المسجد مثلا الجماعة السلفية ببيع لا تدعوكم إلى كذا، أو الحزب السلفي كذا كذا تدعوكم إلى كذا، لا، إنما أنا سلفي وأنا سني وأنا من أهل الأثر وأنا من أهل الحديث وأنا من الطائفة المنصورة وأنا من الفرقة الناجية، مو بأنا سلفي بس، كل دي أوصاف لمضمون واحد يجب أن ننتسب إليه نسبة منهجية. لما أقول أنا لست سلفيا، ما أنت خلفي؟ لا، أنا ما على مانع علي أصحابي سأقول مسلم. طيب الألفاظ دي تخالف أنا مسلم؟ لا ما تخالف. طيب الألفاظ دي استعملها سلف الأمة؟ الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، أهل الأثر، أئمة الإسلام. إحنا شرحنا رسالة كاملة كاملة بالنقولات في لا تزال الطائفة أمتي الظاهرة على الحق يضر من خلفها. الطائفة دي من؟ أهل الأثر. وأقوال أهل العلم إن لم يكونوا أهل الحديث فمن؟ الحديث أهل الأثر، كذا كذا إلى آخره. فهذه نسب وأوصاف وجدت عن العلماء للتمييز بين أهل السنة وبين الفرق. أول عبارة في شرح السنة البربهاري ماذا قال؟ أول عبارة: اعلموا رحمكم الله ها؟ أن الإسلام هي السنة، وأن السنة هي الإسلام. طب لماذا أضاف السنة؟ طيب ما هو الإسلام يكفي، لكن ينتسب إلى الإسلام فرق كثير. فالمراد بالإسلام الذي نعتزي إليه، الذي كان عليه النبي والصحابة، اللي هو إسلام السنة، ليس إسلام المعتزلة، ليس إسلام الأشاعرة، ليس إسلام الخوارج، ليس إسلام المرجئة، ليس إسلام الإخوان، ليس إسلام التبليغ، إسلام السنة. هذا هو السنة. فهذا الحقيقة جواب ومسألة مهمة جدا جدا، هي خلاصة ما سيقال في هذا الاعتكاف. ننتسب إلى منهج السلف، نحمد الله عز وجل على الانتساب إليه، إلى أهل السنة والجماعة، نقتدي بأئمة السلف، نقرأ في كتب أهل السنة والجماعة، لا نقرأ لغيرهم ولا لسواهم، إنما مصدر الاستدلال مصدر طلق. خذوا هذين الأمرين أيضا نضيفهم إلى معكم. ما مصدر الاستدلال عند أهل السنة والجماعة؟ وما الفرق بينهم وبين أهل البدع؟ وبين أهل البدع الجواب: مصدر الاستدلال عند أهل السنة والجماعة هو على وجه الإجمال، هو على وجه الإجمال كتاب وسنة بفهم سلف الأم، وعند التفصيل كتاب سنة إجماع قياس معتبر. هذه أصول متفق عليها، وهناك أخرى مختلف فيها. وأما عند أهل البدع فمصدر الاستدلال مختلف، فمنهم من يرجع الكتاب والسنة إلى العقل فيقدم العقل على النقل، ومنهم من يرجع إلى الأئمة المعصومين ومنهم من يرجع إلى الذوق والرؤى والمنامات. وغير ذلك من المصادر المختلفة. السؤال الذي بعد ذلك: ما مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة؟ ما مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة؟ الجواب مصدر التلقي على وجه الإجمال العالم السلفي والكتاب السلفي، العالم السلفي والكتاب السلفي، وعلى وجه التفصيل، وعلى وجه التفصيل فيتلقى عن العالم الجامع لهذه الشروط. واحد، أن يكون سلفيا سنيا نقيا. اثنان، أن يكون راسخا في العلم الذي يدرسه، ليس بلازم يكون عالم مجتهد، المهم أن الباب الذي يدرسه يكون راسخ. ومن هنا نرى أنه تلقى عن طلاب العلم السلفيين، إذا لم يوجد العلماء الربانيون في المكان بشرط أن يكون الطالب على ضرب الأكابر واضح المنهج سلفي المعتقد، كما أستدل لكم دائما بقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فإذا لم تجد الماء فالصعيد الطيب وليس المطلق. النجس وغير ذلك، لكن الطيب. فإذا لم تجد لا هذا ولا ذاك فكتب أهل العلم السلفيين، العالم السلفي الطالب. إذا لم يوجد العالم السلفي الذي على ضرب العالم السلفي، إذا لم تجد لهذا وذاك فكتب السلف التي تكون معك. ثلاثة، أن يكون الشيخ على طريقة العلماء، يكون على طريقة العلماء منهجي دعوة وتدريسا ومسلكا. أربعة، أن يكون عاملا بعلمه متخلقا بآدابه. فلا يطلب العلم إذن على مبتدع، على يد مبتدع، ولا يقرأ في كتاب لمبتدع، ولا يستمع إليه في شيء. يبقى هذا كلام واضح محدد المعالم، محدد المعالم. هذا مصادر الاستدلال ومصادر التلقي، بحيث يكون الموضوع تام المعنى تام البناء. نعم نعم
سؤال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: فضلة الشيخ ما حكم الانتساب إلى السلف الصالح وقولين أن سلفي العقيدة؟ فأجاب: الانتساب إلى السلف الصالح واجب، لأن سلف الصالح هم الذين كانوا
واجب. انتبهتم؟ واجب. هذا الكلام اللي حمل أقول لكم يا أخواني مو بكلامي أنا، هذا واجب، بارك الله فيكم، هذا كلام أهل علم. سبيل المنهج واجب، واجب على كل مسلم أن يكون سلفيا، واجب. ما الذي يعكر على هذه المسألة؟ أنك تعتقد أن سلفي يعني أكون جماعة، سلفي أكون تبع حزب. فلهذا البعض يقول لا لا أنا لست سلفي، أنا مسلم، أنا ما لي دخل بهذه الأشياء. طيب مسلم، فهمت إسلامك بمنهج مين؟ خارجي أنت؟ معتزلي؟ صوفي؟ لا. طيب سلفي سني؟ يجب أن تقول نعم. طيب يبقى أنت سلفي سني وأنت منتسب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الانتساب إلى السلف الصالح واجب، لأن السلف الصالح هم الذين كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
من السلف الصالح؟ انتبه، من السلف الصالح؟ ما المنهج السلفي؟ ها؟
هم الذين كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله أنا سلفي، إن أراد إقامة حزب أو انتماء إلى حزب فإننا نعارض الأحزاب، ونرى أن إقامة ونرى أن الأمة الإسلامية يجب أن تكون حزبا واحدا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وإن أراد أنا سلفي، أي أنا أتبع السلف ولست أريد أن أقيم حزبا أضلل به من خالفني، فهذا حق، كلنا سلفيون، كلنا نسأل الله تعالى أن يميتنا على طريق السلف، كلنا نسأل الله ذلك، لكن أن نقيم حزبا يسمى سلفيا وحزبا آخر يسمى إخوانيا وحزبا آخر يسمى تبليغيا وحزبا آخر يسمى كذا وكذا، ما نرى هذا. هل في الصحابة رضي الله عنهم تحزب كهذا؟ أجيب لا نقول لا، ونقول من عنده دعوة سوى ذلك فليأتي بها. ما تحزب سلف الأمة كلهم على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، يتبعون أثاره ظاهرا وباطنا، عقدة وقولا وفعلا. وأما التحزب فإننا ننكره أشد الإنكار، ونرى أن الأمة يجب أن تكون حزبا واحدا على منهج من؟ على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام.
أظن هذا الكلام يعني يعتبر شيخ ملخص كل ما ذكرناه بالحرف الواحد، حرف الواحد. المراد بمنهج السلفي ما هو؟ ووجوب الانتساب لمجلس السلف، والتفريق بين النسبة الحزبية وبين النسبة المنهجية، وابطل كل الجماعات. يعني معلش احنا نصبر على النقل ده بس بحيث تتم الفائدة، هاخد لنا 5 دقائق بس، هذا ملخص. طب اكتب كده في السطر ملخص ما سبق من كلام العلامة العثيمين، ملخص ما سبق من كلام العلامة العثيمين رحمه الله. قال العلامة العثيمين فين؟ أظن هذا في تعليق على الحلية.
سؤال شيخنا، سؤال في فتاوى الحرم النبوي.
طيب سؤال الشيخ العثيمين في فتاوى الحرم
النبوي الحرم النبوي
أو المكي؟
لا النبوي شيخ.
النبوي؟ لا. طيب في فتاوى الحرم النبوي السؤال ما صيغته؟
ما حكم الانتساب إلى السلف؟
ما حكم الانتساب إلى السلف
الصالح؟
الصالح.
وقولنا أنا سلفي العقيدة. فأجاب
الجواب:
الانتساب إلى السلف الصالح واجب.
الانتساب إلى السلف الصالح واجب،
لأن السلف الصالح هم الذين كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
هم الذين كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
وقوله أنا سلفي،
وقوله أنا سلفي،
إن أراد إقامة حزب،
إن أراد إقامة حزب
أو انتماء إلى حزب
أو الانتماء إلى حزب
فإننا نعارض الأحزاب
فإننا
نعارض
الأحزاب
ونرى أن الأمة الإسلامية
ونرى أن الأمة الإسلامية
يجب أن تكون حزبا واحدا
يجب أن تكون حزبا واحدا
على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه
على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه
وإن أراد أن سلفي
وإن أراد أنا سلفي
أي أنا أتبع السلف
أي أنا أتبع السلف
ولست أريد أن أقيم حزبا
ولست أريد أن أقيم حزبا
أضلل به من خالفني
أضلل به من خالفني
فهذا حق
نعم
فهذا حق
فهذا وإن أراد الثاني وإن أراد
وإن أراد أنا سلفي أي أنا أتبع السلف ولست أريد أن أقيم حزبا أضلل به من خالفني فهذا حق
فهذا حق نعم
كلنا سلفيون
كلنا سلفيون
كلنا نسأل الله تعالى
كلنا نسأل الله تعالى
أن يميتنا على طريق السلف
أن يميتنا على طريق السلف
لكن أن نقيم حزبا يسمى سلفيا
لكن أن نقيم حزبا يسمى سلفيا
وحزبا آخر يسمى إخوانيا
وحزبا آخر يسمى إخوانيا
وحزبا آخر يسمى تبليغيا
وحزبا آخر يسمى تبليغيا
وحزبا آخر يسمى كذا وكذا
وحزبا آخر يسمى كذا وكذا
ما نرى هذا
ما نرى هذا
هل في الصحابة رضي الله عنهم تحزب كهذا؟
هل في الصحابة رضي الله عنهم تحزب في هذا؟
تحزب كهذا؟
تحزب لهذا؟
أجيب لا نقول
أجيب لا
نقول لا
نقول لا
ونقول من عنده دعوة سوى ذلك
ونقول من عنده دعوة سوى ذلك
فليأتي بها
فليأتي بها
ما تحزب سلف الأمة كلهم
ما تحزب سلف الأمة كلهم
كلهم على طريق النبي صلى الله عليه وسلم
ما تحزب سلف الأمة يا ما تحزب سلف الأمة كلهم على
طريق النبي صلى الله عليه وسلم
على طريق النبي صلى الله عليه وسلم
يتبعون آثاره
يتبعون آثاره
ظاهرا وباطنا
ظاهرا وباطنا
عقيدة وقولا وفعلا
عقيدة وقولا وفعلا
وأما التحزب
وأما التحزب
فإننا ننكره أشد الإنكار
فإننا ننكره أشد الإنكار
ونرى أن الأمة الإسلامية
ونرى أن الأمة الإسلامية
يجب أن تكون حزبا واحدا
يجب أن تكون حزبا واحدا
على منهج من
على منهج من؟
على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا نقل الحقيقة يلخص كل المباحث التي ذكرناها باختصار. هذه يا أخواني مسألة ليست سهلة، مسألة عظيمة، مسألة مهمة ومهمة جدا، إذ هي محور خلاف يطول ويقصر ويتجدد في كل بيئة، في كل بلد، في كل زمن، في كل عصر، في كل كذا دايما. وده الواقع الذي نعيشه. جماعة الفلانية لا ضالة، لا منحرفة، لا مستقيمة، لا أنا في الحزب الفلاني، أنا في الحزب العلاني، هذا منهج صحيح، هذا منهج غلط، فلا بد من وضع هذه القاعدة. طيب نكمل. نعم ذكر.
قال رحمه الله تعالى: إن السلفيين هم القوم الذين حاز شأن الدعوة إلى الله الجانب الكبير من أوقاتهم، من أوقات حياتهم.
ويبين هنا بقى حقيقة منهج السلف في باب الدعوة، حقيقة منهج السلف في باب الولاء والبراء. هيبين هنا منهج السلف وتميزه عن غيره في باب الدعوة، في باب الولاء والبراء. فقال رحمه الله: إن السلفيين،
إن السلفيين هم القوم الذين حاز شأن الدعوة إلى الله الجانب الكبير من أوقات حياتهم لمعرفتهم بما ترتب على القيام بها من الأجر العظيم، بيد أنهم يسيرون في أدائها سير الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام على المنهج الذي جاء تبيانه في كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة، ودرج عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ولم يغتر السلفيون بالمناهج الوافدة من هنا وهنالك، والتي اجتهد في وضعها أشخاص أحاطت بهم ظروف وملابسات.
نعم، يبقى جميع المناهج الأخرى الموجودة من إخوان تبليغ، من جميع المناهج عموما القديمة والمعاصرة، كلها مناهج قامت على فكر أشخاص وضعوا أفكارهم وجمعوا الناس حوله. يعني منهج أشعري، هذا المنهج الأشعري اللي وضعه أبو الحسن الأشعري لما انتقل من المذهب المعتزلي إلى المذهب الكلابي، والناس عليه إلى اليوم، وإن كان هو رحمه الله قد تاب من ذلك وانتقل إلى السنة، لكن أتباعه لم يأخذوا بنقلته الأخير وبقوا على ما كان هو عليه، بل أضافوا إلى ذلك منهج المعتزلة. والمعاصرون الأشاعرة عندهم منهج معتزلة ومنهج صوفية ومنهج متفلسفة ومنهج كلابية، يعني جمعوا بين مسائل وماتريدية. الإخوان رجعت إلى فكرة حسن البن، التبليغ رجعت إلى فكرة محمد إلياس، وهكذا. نعم.
ولم يغتر السلفيون بالمناهج الوافدة من هنا وهنالك، والتي اجتهد في وضعها أشخاص أحاطت بهم ظروف وملابسات، غير أنها لا تسوغ لهم ما فعلوا ويفعلون، فكانت لهم أهدافا وغايات يسعون لتحقيقها بواسطة تلك المناهج المختلفة فيما بينها، علما أن كل أصحاب منهج يعتبرون منهجهم هو المنهج الحق الذي لا يمكن أن يكون للدعوة انتصار إلا به، ولا يمكن أن يتحقق القضاء على الشر والفساد في الأرض إلا بواسطته، هكذا زعموا.
طبعا ده أمر معروف يا أخوان، كما قال تعالى: كل حزب من بلدين فرحون. فكل منهج بذين منهج بيزعم أنه هو المنهج الصحيح. تجلس مع إخواني: نحن الجماعة الأم. مع تبليغي: نحن الجماعة الأم. كل منهج بذين منهج يعتقد أنه الصواب وما عدا باطل. طب قد يقول قائل: طب وأنتم كذلك تعتقدون أنكم أنتم الصواب وما عندكم على باطل؟ نقول: نعتقد. من نحن؟ من نحن الذين نعتقد أننا على الصواب وخلافنا على الباطل؟ من نحن؟ جماعة فلان أو جماعة علان؟ لا، نحن نعتقد أن منهج السلف هو الصواب وأن ما عدا هو الباطل. يبقى نحن ندعو إلى منهج السلف من 1400 سنة، المنهج الموجود من 1400 سنة، وليس منهجا معاصرا أو منهجا جديدا. يبقى الفرق بيننا وبينكم أنكم تتسبون إلى شخص، منهج إخواني، تبليغي، أشعاري، ماتريدي، جبري، قدري، إنما نحن لا ننتسب لهذا. نحن نقول المنهج الذي كان عليه سلف الأمة من النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان. نعم.
ولقد ظهر لكل ذي عقل وبصيرة وإنصاف خطأ تلك المناهج وأحقية المنهج السلفي الأصيل.
يبقى الشيخ هنا أبطل كل المناهج. تو يا أخواني ده كلام علماء حتى لا تشكوا فيه، بارك الله فيكم. يبقى كل المناهج هذه الأخرى كما قلنا منحرفة، ما بقي إلا منهج السلف، ما نعلي ذي أصحاب. نعم.
ولقد ظهر لكل ذي عقل وبصيرة وإنصاف خطأ تلك المناهج وأحقية المنهج السلفي الأصيل الذي شهد الثقات لأهله بالغزارة في العلم والسلامة في المنهج والحكمة في التبليغ، فاظفر به تربت يداك. حقا إن لمنهج السلف في الدعوة إلى الله مقومات، وإن على المناهج المخالفة له مآخذ. فأما مقومات منهج السلف فهي كثيرة وجليلة وفيما يلي أشهرها. أولا،
ما مقومات المنهج السلفي؟ مقومات المنهج السلفي، نعم. واحد،
أولا اعتمادهم على نصوص الكتاب والسنة وعلوم سلف هذه الأمة الذين آتاهم الله فهما صحيحا لنصوص كتابه الكريم وسنة نبيه الهادي الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وتفاعلوا معها في حياتهم العملية تحليلا وتحريما ودعوة وجهادا وأمرا ونهيا وأدبا وسلوكا، على حد قول الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
يبقى إذن المقوم الأول هو مقوم أي أخوان؟ مقوم إيه؟ اعتمادهم على نصوص كتاب السنة وعلم السلف اللي واحد بنسميه مصدر الاستدلال. والمقوم الأول عندهم مصدر الاستدلال، فمصدر الاستدلال عندهم كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. نعم. الثاني،
ثانيا سلامة النية وحسن القصد في كل ما يأتون ويذرون، مع التحلي بالصبر والحكمة والموعظة الحسنة التي تعتبر من أجل الأسس التي تقوم عليها دعوة الإسلام.
يبقى الإخلاص. نعم.
ثالثا الالتزام بمنهج الرسل والأنبياء في دعوتهم المرضية والتخلق بأخلاقهم الزكية المنطلقة من القواعد الشرعية.
التخلق والتأسي والاقتداء بما كان عليه الرسل والأنبياء في دعوتهم إلى الله. نعم.
رابعا وضوح الانطلاق والسير في العمل، فلا سرية ولا تكتلات مخفية ولا تجمعات خاصة في غياهب الظلام في فلوات الأرض أو تحت كهوف الجبال، بل جهر بالتعليم وبذل للنصيحة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوة للخلق إلى رحاب الحق، وكل ذلك في حدود الاستطاعة الشرعية والتزام الآداب الإسلامية المرعية. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
نعم، واضح هذا. إذن يقول وضوح الانطلاق والسير في العمل، فلا سرية ولا تكتلات. أهل السنة الجماعة لا يجتمعون على خبيئة ما، وتكون لهم الاجتماعات السرية والتعليمات السرية، فهناك شيء يعرفه الشيخ، وهناك شيء يعرفه المقربون إلى الشيخ، هناك شيء يعرفه المقدمون في الجماعة، وهناك شيء ما يعرفه العوام في الجماعة. في أمور سرية تجد جميع الأحزاب على هذا، في أمور سرية ما يعرفه أي أحد. إنما من جاء للسنة والجماعة ما في سرية، في وضوح، في إعلان، في تصنيف، في تأليف، في دعوة، منبره ومحرابه ومكتبه وتصنيفه واحد. اللي بيفتي بيه على للملأ هو اللي يفتي بيه زوجاته. يعني ما يقول مثلا على الملأ لا يجوز الخروج عن الحاكم الظالم وذكر مسالب الحاكم من منهج الخوارج، حتى إذا اجتمع مع زوجته على فراش واحد يقول شوف الحاكم هذا اللي ابن 60 في 70 والحاكم لا، ما يجوز. ما يجوز أن يتكلم به مع زوجته حتى الزوجة، ما يقول هذا الحاكم الظالم، الحاكم الجائر، الحاكم اللي فعل، الحاكم اللي سوى. إنما ظاهر السلفي كباطنه، لا فرق بين ظاهر السلفي وباطنه. ما عندنا ظاهر يخالف باطن، لسنا باطنية الفكر، لسنا باطنية الفكر ولا باطنية المعتقد. منهج واضح، منهج يقال لكل الناس، تتربى الزوج عليه، يتربى الأبناء عليه، يتربى الآباء عليه، يتربى المجتمع عليه. أنا رجل صاحب منهج، إن درست طلابي في مدرسة هذا منهج، إن درست طلابي في درس خاص هذا منهج، إن درست أبنائي في بيتي هذا منهج. إن درست زوجتي على السرير هذا منهجي، إن وقفت أمام الحاكم أقول له منهجي، إن غبت عن الحاكم أقول منهجي، ما في فارق، وإلا يكون نفاقا وتلونا في دين الله. وكما قال السلف: وإياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. بعض الناس يقول لك الإجابة ده بس لك كذا، لكن ما ليس إيه هذا شيء لك أنت، لا، لكن ممكن أن أخص بالعلم الرشيد واحد في بعض المواضع، بس هو علم رشيد ليس يخالف العلم الرشيد، لكن أخصه لأن المسألة تحتاج إلى فهم خاص، وليس كل أحد يفهمه، وقد يتكلم إنسان بالكلمة فتفهم عنه غلط. ولهذا في موسم الحج أراد عمر أن يتكلم مع عامة أهل الموسم في شيء، فجاءه الصحابي قال: أنت الآن يا أمير المؤمنين في موسم وكذا، ولا يفهم عنك ما تقول، انتظر حتى تأتي المدينة حيث صحابة رسول الله، هتكلم عبد الرحمن بن عوف مع عمر، حيث صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفهمون عنك. إذا ليس يقال هنا الكلام هذا، الناس ما تفهم لسه، ما عرفوا علما، ولعلهم مبتدئون في الإسلام فما يفهمون هذا. والنبي قال لمعاذ لما قال: وبيننا حق الله على العباد وحق عباد الله، قال معاذ: أفلا أبشر الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا. النبي نهى أن يبشر الناس بهذا، فأخبر بها معاذ رضي الله عنه عند موته تأثما. قال ابن عبد الوهاب في مسائل الكتاب: جواز كتمان العلم للمصلحة، إنك تكتم العلم هذا عن عموم الناس، تخبر به بعض الناس في بعض المواضع، ما في إشكال. أبو هريرة رضي الله عنه يقول: حفظت وعاءين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من العلم، أما أحدهما فقد بثثته بين الناس، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوه. إنما يكون لمنهج، أنا سلفي أمام الناس وخلفي في المجالس خارجي، هذا يحسن من بعض الناس، بعض الناس يحسن كده يتكلم حسب المواقف، لا، هذا نفاق منهجي، هذا نفاق عقلي، ينبغي أن يكون ظاهر الإنسان كباطنه. نعم نعم.
جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عبد الرحمن بن عوف قال: يا أمير المؤمنين، إن الموسم يجمع رعاء الناس وغوغاءهم، وإني أرى أن تمهل حتى تقدم المدينة، فإنها دار الهجرة والسنة.
نعم، أرى أن تمهل حتى تأتي المدينة، تخبر الناس هناك حيث إنها دار الهجرة
والسنة.
والسنة، الله أكبر، دار الهجرة
والسنة،
والسنة.
وتخلص لأهل الفقه وأشراف الناس،
وتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس،
وذوي رأيهم، وذوي رأيهم. قال عمر:
وذوي رأيهم.
قال عمر: لأقومن في أول مقام أقومه بالمدينة.
يبقى إذن هذه نصيحة، بعض الناس قد يفهم. نعم.
خامسا: محبة التوسع في العلوم الشرعية ووسائلها، لأن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يحبان ذلك، فقد أتى المدح والثناء على هذا الصنف من الناس في غير ما آية وحديث، كما أتى في منظوم كلام العقلاء ومنثوره. وعليه فلا يهمنا قول من عابهم بأنهم حفظة متون وحواش، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
قال في الحاشية القائل هو الدكتور عبد الله عزام، يقول رحمه الله: غفر لنا وله في مجال تجاه تحت عنوان: جاء الحق زاق الباطل. إظهار الترحم على أهل البدع لا يجوز، وعبد الله عزام هذا من أهل البدع تكفيري، فلا يقال رحمه الله غفر لنا وله، لكن ده لعله من وضع الدار، لعله من وضع الدار بطبعة. قاعدة: لا يجوز إظهار الترحم على أهل البدع، لكن فيه جواز الترحم على أهل البدع، وبالتالي احنا بنصلي عليه، يصلي البعض، لكن أهل السنة ما يصلون على أهل البدع، والمصلي عليهم يقول ماذا؟ اللهم اغفر له وارحمه وعفه واعف عنه. فيجوز الترحم على بدع، لكن إظهاره ليس سبيل أهل السنة والجماعة. لا نظهر ذلك، لأن إظهار الترحم يهون من شأن البدعة. نعم. فإذا من مقومات المنهج السلفي العلم والتوسع في العلوم. أما من يعيبهم بأنهم حافظوا البطون وحواشي، أو قول القائل دعونا من علم ماذا الورق وتعالوا إلى علم ماذا الخرق، يدعون إلى علم الخرق ومصوفية، وقولون دعونا من علم الورق، دعونا من حدثني ميت عن ميت عن ميت، لكن نحن إنما نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت. أما أنتم تأخذون علمكم ميتا عن ميت، هتقول روى البخاري مات، قال حدثنا الحميدي مات، إلى أن تصل كلكم سلسلتكم أموات، لكن نحن سلسلتنا إيه؟ عن الحي الذي لا يموت. حدثني قلب عن رب على طول، ما في واسطة، حدثني قلب عن رب. فنحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت. نعم. وهم يأخذون علمهم عن الشيطان مباشرة. نعم نعم. كلام الشيخ زيد في إظهار الترحم على أهل البدعة. نعم.
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى في الأجوبة الأثرية، قال لا حرج من أن يترحم على أهل البدع، لكن لا يعلن ويشهر
لا يعلن ويشهر
تحصره عليه.
ها؟
لا يعلن ويشهر تحصره عليه.
نعم.
لأن صاحب البدعة من أعداء أهل السنة، فلا يظهر أهل السنة الأسف عليه، لأن موته خير لأهل الأرض من بقائه.
الله أكبر الله أكبر.
فبحكم الإسلام له أن يترحم.
تمام. كما قلنا حكم الإسلام أن يصلي عليه، والصلاة عليه إيه؟ ترحم. لكن من الذي يصلي عليه؟ بعض العوام، لكن أهل السنة يصلون؟ لا. ولهذا لو مات مبتدع الآن فماذا؟ ما الموقف السلفي من هذا؟ أما أهل السنة فيذكرون أنه مبتدع ضال لا تغتر به، ويظهرون الفرح والسرور، الحمد لله الذي أهلك، يظهرون إظهار الفرح في موت أهل البدع، إظهار الفرح في موت أهل البدع. تذكرون مقطع مقاطع من كلنا لما مات عبد الرحمن عبد الخالق المبتدع الحزب الذي حضر منه العلماء، وأنا صاحب فقه عقيم، وأظهرنا الفرح في هذا في مقطع سميناه
شكر الرب الخالق،
شكر الرب الخالق
على موت المبتدع عبد الرحمن عبد الخالق،
على موت المبتدع عبد الرحمن عبد الخالق. طبعا قامت الدنيا حتى بعض الناس السلفيين، ولكن يعني ليه نستفز الناس؟ يعني تم نقول مثلا الكلام في عبد الرحمن عبد الخالق، لا، إظهار هذا مقصد، إظهار هذا مقصد. أما التبعات تقع من أهل البدع، ولهذا صاروا يتناولون هذا المقطع على جميع القنوات. ها؟ جميع القنوات عندهم، وده ويشتم وده يسب وده يجيب كذا، ده شكر. ميت عالم مسلم يموت يقول لك شكر كذا. ها؟ هذا منهج أهل السنة والجماعة. تريدون منهج أهل السنة والجماعة في هذا؟ شوفوا لما مات بشر المريسي وأهل السنة والجماعة امتنع الصلاة عليه، غير رجل أتى الجنازة، فلما علم أهل السنة والجماعة تحجبوا. يعني تخيلوا مثلا من أئمة السنة من يذهب إلى بشر المريسي صلى عليه، فبلغهم الخبر أن هذا ماذا؟ أن هذا شهد الجنازة. فلما جاءوا قالوا يا عدو الله، يا عدو الله، أتيت جنازة بشر؟ ها هاتوا اقرأ، يا عدو الله أتيت جنازة بشر؟ فقال لا تعجلوا علي، لا تعجلوا، فوالله ما رجوت في جنازة من خير وكذا أعظم مما رجوت في جنازة بشر المريسي. كيف هذا؟ قال ها
في تاريخ بغداد
ها
روي عن
أكمل بس أكمل ها
قال لما مات بشر بن غيث المريسي لم يشهد جنازته من أهل العلم والسنة أحد إلا عبيد الشونيزي، فلما رجع من جنازة المريسي أقبل عليه أهل السنة والجماعة قالوا يا عدو الله تنتحل السنة وتشهد جنازة المريسي.
يبقى ده دليل على أن أهل البدع لا تشهد الجنائز، بدليل أنهم ماذا أنكروا عليه وقالوا يا عدو الله مع أنه سلفي سني يا عدو الله. ها
قال أنظروني حتى أخبركم ما شهدت جنازة رجوت لها من الأجر ما رجوت في شهود جنازته. لما وضع في موضع الجنائز قمت في الصف.
لما وضع في موضع الجنائز قمت في موقف الصف. ها
فقلت اللهم عبدك هذا كان لا يؤمن برؤيتك في الآخرة.
أظهر بقى منهج بشر أمام الناس. اللهم إن عبدك هذا كان لا
يؤمن برؤيتك في الآخرة.
لا يؤمن برؤيتك في الآخرة.
اللهم فاحجبه عن النظر إلى وجهك يوم ينظر إليك المؤمنون.
نعم.
اللهم عبدك هذا كان لا يؤمن بعذاب القبر. اللهم فعذبه اليوم في قبره عذابا لم تعذبه أحدا من العالمين. اللهم عبدك هذا كان ينكر الميزان. اللهم فخفف ميزانه يوم القيامة. اللهم عبدك هذا كان ينكر الشفاعة. اللهم فلا تشفع فيه أحدا من خلقك يوم القيامة. قال فسكتوا عنه وضحكوا.
هذا إيه؟ أدى الجنازة اللي شهدها السلف السن. لكن تعالى مثلا جنازة القرضاوي يشهدها أبو إسحاق الحوين. قال هذا زمان كان بيقول اجتمع فيه جربان، جرب الأزهر وجرب الإخوان، الآن يشهد الجنازة ويعز فيه، وجعلوا على موقعه يوم ما مات موت العلماء ثلمة وعزاه. أما أهل السنة يظهرون الفرح. طيب في بشر المريسي أيضا كان صبيان أهل السنة بين يدي الجنازة يقفزون يفرحون ويقول من يبلغ ملكا من يبلغ ملكا، يفرحون صبية أهل السنة يقفزون بين يدي جنازة بشر المريسي. يبقى إذن من أفراح المسلمين موت أهل البدع، مما يظهر المسلمين فرحا البدع. يبقى ده مقصد شكر الرب الخالق، ده مقصد عشان الناس تقوم وتشتم وتسب وكده تفهم الناس السنة، تفهم الناس السنة، ده مقصد، هذا مقصد. طب لو انت قلت مثلا متى عبد الرحمن عبد الخالق رحمه الله وكان مخالفا للسنة؟ لن يرضى عنك الناس أيضا. طب ولو قلت غفر الله له ما أجل جهوده ولكن ما أكثر جهوده ولكن غفر الله له كان عنده مخالفات، لن يقبل أي أسلوب، لن يقبل. لهذا اضرب، إذا ضربت فيه أوجع، فإن عاقبة واحد أوجع، هي ضرب واحد. إنما هو يقول لك كده زي ما يجي واحد يقول لك مثلا طيب يعني تلقيت ورد علي، طب يعني قد يرجع، هو لو رد عليه ورجع له مش هيستجيب، مش هيستجيب. نعم.
قال عندك تعودون.
نعم.
في نقد الدارمي على بشر المريسي قال إبراهيم ويوم مات بشر جعل الصبيان يتعادون بين يدي الجنازة ويقولون من يكتب إلى مالك، من يكتب إلى مالك.
نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء من يريد الله به خيرا نفقهه في الدين وإنما العلم بالتعلم الحديث.
يا أخواني بارك الله فيكم، يعني معلش صبرا يا أخواني على تعلم منهج السلف، لأن مثل هذه النقاط هي نقاط يخالف فيها من لا دراية له بالسنة وتكون صعبة على من لا يعلم السنة، فإحنا بنصبر على هذا، على تعليم هذا الأمر، وحتى لو وقع السب وقع الشتم وقع الانتقاص وقع كذا وقع كذا، يا أخواني بارك الله فيكم لما تضع كلمة كذا في وسط بحر ظلمات وجهل، لما تقول يا أبا عبيدة جاي بالسنة يا أبا عبيدة علم أمة غزة التوحيد وكذا، طبعا احنا نعلم العاقبة يا أخواني، وانتم تظنون ان احنا السب والشتم والمقاطع اللي هي اكثر من تحصى، احنا مش عايزين حسابها ابدا، احنا عايزينها دي فتح يا أخواني، هذه فاتح، خلي الناس تقول يعني ايه سنن، جيد بالسنن، ايوه دعم جيد بالسنن، يعني ايه يعني جيد غير شرعي، يعني اذا بقى في قولان زي زمان الثورات وكل المشايخ نزلوا الثورات حرام. قال لا ده في ناس بتقول حرام، ده ناس موالين للسلطان، ده أتباع الحاكم، ده بيقبضه. ما احنا عايزين كده، هو السنة تظهر بإيه لبهذا حغاني؟ إذن بقى في قولان، بقى في قولان، بقى في قول يقول ما في خروج، في قول يقول ما في مظاهرات، وجل الأمة في المظاهرات. ولهذا أنا ذكرت لكم قاعدة في أول دروسنا لما قلنا فرق بين فتنة هذه وفتنة. ما بين يقال أنا أخشى فتنة فيعتبر أن السب فتنة تجعلك تحجب إيصال الحق. لا يا أخوان، لا لا أبدا. السب والشتم وكذا ده هذا نصيب كل أئمة الحق. بيننا وبين أبي بكر كم سنة الآن؟ 1400 سنة وبيكفر أبو بكر. بيننا وبين عمر 1400 سنة بيسب اليوم، بيكفر عمر إلى اليوم ويتهم بأقضع الاتهامات. تخيلوا ماذا يقول الرافض في عمر إلى اليوم؟ يقول لقد كان فيه داء لا يشفيه منه إلا ماء الرجال. إلى اليوم عمر بن الخطاب يبقى شم البيعي، يجي واحد يصفق له في هذا ويصفق السنة ويضحك هذا اللي مش عارف أي شيء أصلا. أنت من أنت؟ بس المهم أنه تقوم الحج على الخلق، تقوم الحج على الخلق. ثم بعد أن أنا زيك تعلم الناس إليه السن. الآن نجح الرجل بتاع جاهد بالسن، فين الجماعة اللي كانوا بيعلقوا على حماس كل حاجة والأبطال؟ فين هم دلوقتي لما شافوا العراء وشافوا إبادة أمة؟ بيقولوا دلوقتي الله أكبر الأقصى في أكناف بيت المقدس ويتم النصوص، هم دول هيحرروا الأقصى. الآن ماذا؟ أين هو الآن؟ ها؟ أين هو الآن؟ ولا تصلح العمومات. نستطيع أن احنا نعطي عمومات إخواننا في حماس وإخواننا في كذا، لكن يعني لو رعوا لا 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 أبدا، لابد اقطع اقطع حتى تعلم الأمة المنهج الصحيح يا إخواني. لابد أحمد بن نصر الخزاعي من أجل أن تعلم الأمة المنهج الحق في أن القرآن كلام الله. سب شتم أحمد بن نصر الخزاعي، قطعت رقبته فكانت في ناحية وجسد في ناحية سنوات سنوات، وكان يمكن لأحمد بن نصر الخزاعي أن يسكت لكنه جاد بنفسه. فانتبه يا أخواني مسألة سب وشتم. أيوه يشتموك، يشتموك في ذات الله، لا احنا عايزين حد يرد بالحق، يرد بالحق. إنما السب يحسن كل أحد كما قال شيخ الإسلام، كما يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه. لكن يطلع واحد من الأحداث بسنة، هذا الفوز الأكبر. كيف وكل أهل السنة تقر أعينهم بهذا؟ فضل من الله سبحانه وإظهار السنة، لابد من إظهار السنة. وكان في ضريبة، أقول لك أحمد بن نصر الخزاعي 6 سنوات مفصول جسده عن رأسه من أجل فتنة خلق القرآن. أحمد بن حنبل يضرب بالسياط ويسحب من أجل فتنة خلق القرآن. قتل أئمة يا أخوان، محمد بن نوح ومحمد أحمد نصر الخزاعي وكذا. ليس سب الناس فتنة، إنما السكوت عن بيان الحق هو الفتنة، هو الفتنة. نعم. نعم، كثير من أصحاب السلف في الفرح بموت أهل البدعة. ولهذا بيننا وبينهم يوم جنائز، من أظهر السنة يوم الجنائز سواء في جنائز أهل السنة فيظهر التبني، أو في جنائز أهل البدعة فيظهر التبرع، هذا بيننا وبينهم يوم الجنائز. يوم ما يموت الواحد انظر ماذا يقول الناس فيه. نعم.
سادسا، التواضع في الطلب والنشر وحسن الأدب مع الخلق وبالأخص مع العلماء، وما ذلك إلا لعلمهم بالفضائل العظمى والشرف النبيل لخلق التواضع، التواضع الذي يجب أن يتحلى به كل مسلم ومسلمة، غير أنه في طلاب العلم يجب أن يكون أوفر لشدة حاجتهم إليه، وهم يطلبون ميراث النبوة الغالي ويحملون رسالة الرسل.
إيه والله يا أخواني، ميراث النبوة الغالي، منهج السلف غالي غالي ثمين يا أخواني. نعم عظيم. ولهذا يا أخواني من وفق إلى السنة فقد وفق إلى الخير كله. صدق بعض السلف لما رأى ابنه حزينا قال ما أحزنك؟ قال مات صاحب لي، صاحبي مات. ماذا قال العالم يا أخوان؟ قال لولده هل مات على السنة؟ هل مات على السنة؟ قال نعم. قال لا تحزن عليه، ما تحزن، فإن من مات على السنة فقد مات على الخير كله. تحب تموت على السنة؟ ما اسمك؟ اسمك ايه؟ محمد. تحب تموت على السنة يا محمد؟ اللي بيموت على السنة مات على الايه؟ على الخير كله. ايه السنة بقى؟ ركعتين الفجر، وزي ما كانوا بيقولك براع جاهد السنن، عايزنا نصلي ركعتين الفجر، وعايزنا نقرأ قرآن، وعايزنا نقرأ أحاديث النبي. محمد عبد المقصود يفسرها كده، ومصطفى العدوي يفسرها كده، ومش عارف وجدي مش عارف ايه، كل الدنيا يفسر. ولك عايزنا نسيب الجهاد، عايزهم يسيبوا الجهاد ويصلوا السنن، عايزهم يسيبوا الجهاد ويقوموا الليل، عايزهم يسيبوا الجهاد يدخل عدو يقرأوا عليه أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يا الله، كلمة غريبة يا اخواني، لأنها غريبة عن الواقع ما درسوها. إنما الكلمة هذه بالنسبة لنا ها تسري، تسري في دمائنا يا اخوان، ممزوجة بأنفسنا، أرواحنا يا اخوان. ما الروح؟ ها السنة يا اخوان. وكذلك أوحينا إليك روحا، أوحينا إليك روحا. إذا السنة روح، روح مش من قبيل مجازي ولا روح. وكذلك أوحينا إليك روحا، روحا من أمرنا، يعني بدونه ميت، أو من كان ميتا فأحييناه بإبا ها وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. السنة كمن مثله في الظلمة ليس بخارج منها. هل يحيى بدن بلا روح؟ أبدا. ولا يحيى مسلم بلا سنة. أعرفتم السنة بالنسبة لنا إيه؟ ليست السنة مادة ندرسها، إحنا مش تخصص السنة، أيوة أنا دكتوراه في السنة وأدرس، لا إخواني، السنة ليست مادة في مدرسة ولا مادة في جامعة ولا رسالة دكتوراه. السنة روح، السنة حياة فأحيانا، السنة نور، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. يبقى السنة روح، السنة حياة، السنة نور. ها هجرس حبيبي، السنة حياة روح نور. السنة ما هي مادة دراسية ننجح فيها نجيب 100% ونحن راسبون في حقيقتها. فخذ السنة أنها مادة حياة. انتبهت أخونا؟ أيوة الرسل، تعرف اللي أنا قلته؟ تفهم كلامي هذا؟ ما السنة إذن؟ السنة روح حياة نور. ندرس الحياة والروح والنور نهارا، ونقوم بالحياة والروح والنور ليلا. ده الاعتكاف، عرفت الاعتكاف؟ الاعتكاف اهو، الاعتكاف اهو، ندرس الحياة والروح والنور نهارا، ونقوم بالحياة والروح والنور ليلا. نسأل الله أن يتوفانا على ذلك، نسأل الله أن يأخذوا لنا، نسأل الله عز وجل أن يربط على قلوبنا بالإيمان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا أخواني هو اعتكاف السنة، هو اجتماع السنة. نعم نعم.
ذكر ابن عساكر في تاريخه عن يوسف بن موسى القطان يحدث أن الأوزاعي قال رأيت رب العزة في المنام فقال لي يا عبد الرحمن أنت الذي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فقلت بفضلك يا رب، فقلت يا رب أمتني على الإسلام؟ فقال وعلى السنة.
الله أكبر. نعم.
ويحملون رسالة الرسل
على الإسلام، لعلها أمتني على الإسلام، فقلت يا رب أمتني. نعم.
ويحملون رسالة الرسل إلى أمم الأرض الذين قضى الله فيهم بحكمه الأزلي، وهو الحكيم العليم أن يكونوا على صفات متباينة وأخلاق مختلفة واتجاهات متعددة. وعليه فما أعظم التواضع وما أشد حاجة الخليقة إليه، وبالأخص العلماء دعاة الهدى ورواد الفضائل. قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وفي الحديث الصحيح: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. ولقد أحسن القائل: تواضع تكن كالبدر لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. بخلاف خلق الفظاظة والصلف العلمي والتعالي، فإنها صفات تزوي بطالب العلم وناشره. فالبدار البدار إلى المكارم والفضائل، والحذر الحذر من السوءات والرذائل. وفي الحكمة: العلم حرب للمتعالي كالسيل حرب للمكان العالي.
الله أكبر. تابع يا أخوان، هذا كلمة جيدة. بخلاف ضع خطا خلق الفظاظة والصلف العلمي والتعالي. خلق الفظاظة والصلف العلمي والتعالي، فإنها صفات تزوي بطالب العلم ونشر. تزوي ايه؟ لا، تزوي بطالب العلم ونشره، يعني تزوي تبعده. نعم، وممكن تزري. نعم. خلق الفظاظة والصلف العلم والتعالي. ثم قال في الحكمة: العلم حرب للمتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. احفظها ديت. العلم حرب للمتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. فهذا حرب على المتعالي. تتعالى بعلمك، والأصل أن العلم ما يزيدك إلا تواضعا وافتقارا. كلما زدت علما ازددت افتقارا وإفلاسا. طيب نقف عند السابعة ونكمل بعد العصر إن شاء الله.